البيانات الصادرة غير الشرعية يجوز لنا الاجتهاد إذا توفر فيها الشغل هذا، يعني مثلا الإمارات أن يحيل أو تنسد ويتعجيز.
نعم، إذا أورث اليقين فهنا ليس اجتهادا، اليقين حجة، اليقين حجيته ليست اجتهادية، إلا إذا ناقشتم يعني في كلام الشيخ الأنصاري. لا يوجد أحد يتوقف في حجية اليقين، لا يوجد أحد لا يعمل بيقينه. والشرع أيضا القرآن الكريم لم يذم أحدا عمل بيقينه، وإنما ذم أناسا عملوا بغير يقين. لم يقل ولا تقف ما لك به علم، وإنما قال ولا تقف ما ليس لك به علم. أما ما لك به علم فاقتفاؤه غير منهي عنه. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إنهم إلا يخرصون. إذن الآيات ذمت العمل بغير علم، ولو كان العمل بالعلم مذموما لذمته الآيات. لا يوجد في آية ذم للعلم، إذا العلم لا يحتاج إلى اجتهاد. وأما إذا أفاد الاطمئنان فلا بد من الاجتهاد في إثبات حجية الاطمئنان، يعني في هذه المسألة خاصة. هل يجوز التقليد في غير المسائل الشرعية هكذا؟
أو نقول لا يوجد بيانات لكل مرجع بأنما صح عنده من مسائل مثلا زي ما ذكر مسائل غير الشرعية وعلى المقلدين؟
المسائل غير الشرعية لا تقليد فيها. نحن لا نقلد فقيها في أن السواك نافع، لا نقلد فقيها في أن العسل فيه شفاء للناس، ولا في أن حبة البركة فيها شفاء للناس، ولا أن السفرجل مثلا مفيد. هذه أمور غير شرعية. نعم، لو تكلم الفقيه في أن أكل السفرجل محبوب شرعا هذا حديث آخر. الروايات التي مدحت أكل السفرجل دلت على وجود فوائد صحية في السفرجل، هذا ليس فيه تقليد. قد يفهم فقيه، قد يفهم فقيه أن الروايات إذا بينت فوائد طعام من الأطعمة فإنه حيث كان بيان هذه الفائدة قد أتى من جهة الشرع فأكل هذا الطعام محبوب عند الشرع، إذا فهم فقيه هذا فقال يستحب أكل السفرجل، فهذه مسألة شرعية، يستحب، هذه مسألة شرعية. أما أن أكل السفرجل نافع يترتب عليه هذه الفائدة أو تلك، هذه مسألة ليس فيها تقليد. طيب، هل نأخذ بالروايات الواردة في ذلك إذا كانت صحيحة السند؟ الجواب، هذا يعتمد على الخلاف الذي ذكرناه في مسألة قبول الأخبار غير المتواترة وغير العلمية في إثبات الأمور المعرفية. المشهور من العلماء لا يقبل، السيد الخوئي يقبل، يقول يمكن التعويل على هذه الأخبار في إثبات هذا الأمر الصحي، أما مشهور العلماء فيخالفونه.
إذن صار عندنا مجتهد يعني يرى يعني في أغلب الروايات ويوم مجتهد أخر في يعني نفس الروايات.
لا يمكن الحكم هكذا بأن هذا يقبل أغلب الروايات وذاك لا يقبل. مثلا يأتي فقيه أخباري لا يقول بحجية الأخبار في إثبات الأمور المعرفية، ولكنه يقول بحجية كل ما جاء في الكتب الأربعة. ويأتي فقيه أصولي يقول بحجية الأخبار في إثبات الأمر المعرفي كسيد الخوئي، ولكنه يقول الأخبار الواردة في الكتب الأربعة تحتاج إلى دراسة لا نقبلها بأجمعها. فالمسألة يعني المحصلة النهائية ما هو عدد ما هو الأكثر، هذا في أيام الطفولة كان توجد مثلا لعبة يبثون كرات صغيرة ويضعونها سلة لفلان وسلة لفلان من الذي يجمع عدد أكثر. لا يمكن أن تحسب هكذا من الذي يجمع روايات صحيحة أكثر، ليست بهذه الطريقة، لأنه توجد شروط متعددة ولا بد من أخذ كل تلك الشروط بعين الاعتبار. موقف المقلد يقلد في الأحكام الشرعية فقط، لا يقلد في العقيدة، العقيدة ليس فيها تقليد، ولا يقلد في الأمور المعرفية، يتعامل بما يفيد العلم أو الاطمئنان. إذا حصلت له العلم أو الاطمئنان أخذ بها، ولا ينفعه اطمئنان الفقيه لأنه لا قيمة لاطمئنان غيرك في حقك، وإنما العبرة باطمئنانك أنت. طبعا هذه مسألة فيها كلام بين العلماء، السيد محسن الحكيم رحمه الله والسيد الخوئي رحمه الله، عندهما خلاف في الاطمئنان الحجة. ما هو الاطمئنان الحجة؟ هل الاطمئنان الحجة الاطمئنان النوعي العقلائي، أو الاطمئنان الحجة الاطمئنان الشخصي؟ سيد محسن الحكيم يقول لا قيمة للاطمئنان الشخصي، هذا يقول أنا أطمئن بكذا، أنا أطمئن بهذه الرواية، شخص آخر يقول أنا أطمئن ببطلانها، أطمئن بتلك الرواية. السيد الحكيم يقول هذا لا قيمة له، العبرة بالاطمئنان النوعي، يعني هذه الرواية لو بينت لعامة العارفين يقال لهم هذه الرواية رواها فلان مثلا هو ممدوح بالوثاقة ومزكى من قبل علماء الرجال عن فلان عن فلان، ويذكرون ما قيل في الرواة. فإذا حصل الاطمئنان للنوع نوع الناس فهذا الاطمئنان يعول عليه، أما إذا لم يحصل الاطمئنان لعامة الناس، يوجد شخص مريض عنده يعني سرعة مريض نفسيا، يعني عنده سرعة اليقين، أو قد يكون مريض نفسيا على العكس، يعني مريض بالجربزة في التعبير القديم، يقولون مريض بالجربزة لا يحصل له استقرار، لا يتيقن بشيء، لو يرى الشمس لو أريته الشمس لشكك في طلوع الشمس، قال لا أدري ربما أنا في حلم. فإذا كان مريضا نفسيا مرضا يسبب له سرعة الاطمئنان كالوسواس بالنسبة للنجاسة، يطمئن بسرعة بأن المكان تنجس، أو يسبب له تأخر الاطمئنان كالوسواس بالطهارة، فإنه لا يحصل له الاطمئنان بالطهارة بسرعة، فإن هذا اطمئنانه لا عبرة به. هذا رأي من؟ سيد محسن الحكيم رحمه الله يقول العبرة بالاطمئنان النوعي. السيد الخوئي يقول اليقين النوعي لو حصل لا قيمة له، ليس الاطمئنان. لو أن الناس يتيقنون من هذا، مثلا لو جاء رجل شيب لحيته بيضاء طويلة ويخبر بخبر، يقول لو أن هذا الخبر عرض على عامة الناس لحصل لهم اليقين. السيد الخوي يقول فليكن يحصل لهم اليقين، أنا لم يحصل لي اليقين، أنا أحاسب على ما حصل عندي، كل يعمل على شاكلته لم يحصل لي اليقين. هذا في اليقين. فإذا اليقين النوعي ليس بحجة، فكيف يكون الاطمئنان النوعي؟ يعني إذا حصل نحذف اليقين والاطمئنان حتى يكون المعنى واضحا لكم. إذا حصل عند الناس 100% بصدق الخبر لا قيمة له بالنسبة لي، فكيف إذا حصل 98%؟ بطريق أولى أن لا يكون له قيمة بالنسبة لي. الذي له قيمة بالنسبة لي أن يكون عندي 98%، أما عند الناس فليكن عنده لا قيمة له. نعم، لا، التواتر يعني 100%. نحن نتكلم عن الاطمئنان، يعني درجة أقل من 100%. نعم.
أنا لم أحصل على لم يعني أتيقن
نعم
هل للحق أن أخذ هذا الخبر؟
نعم، إذا لم يحصل لك اليقين إذا لم يحصل لك تواتر. التواتر مهما حصل فإنه يفيد اليقين، لأن حقيقة التواتر ما هي؟ إخبار جماعة يمتنع اتفاقهم على الكذب والخطأ. كم عدد هؤلاء الجماعة؟ يختلف من شخص لآخر، يختلف باختلاف نفس المخبرين. أضرب مثالا للتوضيح. يأتيك ضيوف تقول لهم كلوا ما يشبعكم، وعندك سفرة مليئة بأصناف من الطعام. طيب كلوا ليأكل كل منكم ما يشبعه، هذا معنى كلوا ما يشبعكم، يعني ليأكل كل منكم ما يشبعه، مثل فاغسلوا وجوهكم. ليس معنى هذا أن يغسل كل واحد وجوه الجميع، بل ليغسل كل منكم وجهه. طيب ليأكل كل منكم ما يشبعه. يوجد من له معدة كبيرة ويوجد من له معدة صغيرة، يوجد من عنده حموضة ويوجد من عنده السكر. طيب الأكل الذي يؤكل تارة مليء بالدهون والسكر يورث الشبع، وتارة يكون خاليا من الدهون والسكر ومليء بالحمضيات والمخللات لا يشبع. فإذا يختلف باختلاف الآكل والمأكول. بالنسبة للخبر أيضا يختلف باختلاف المخبر والمخبر والخبر. الخبر تارة يأتي 20 شخص يقولون وقع حادث سير في الطريق مثلا في نهاية الطريق، في العادة يحصل اليقين. وتارة يأتي 50 شخص يقولون يوجد في آخر الطريق رجل أصابعه ثعابين. حتى لو جاء 50 شخص يخبرون بهذا الخبر لا يحصل اليقين، لأن الخبر غريب. كلما كان الخبر أغرب كلما كان تحصيل اليقين بصدق المخبرين أصعب وأبعد. فإذا حصول التواتر يختلف باختلاف المخبر، يختلف باختلاف المخبر المخبرين، ويختلف باختلاف الخبر. أيضا الخبر حاله يختلف باختلاف المخبر. مثلا يوجد 20 شخص جاءوا وأخبروا رجلين أخوين إن أخاكم الثالث قد رزق ولدا، يحصل اليقين عند أحد المخبرين الأخوين المخبرين، ولا يحصل اليقين عند الآخر. لماذا؟ لأن الأول يدري أن أخاه قد تزوج، والآخر لا يدري أنه قد تزوج، فإذا يختلف اختلاف المخبر، فلا يحصل تواتر، لا أنه يحصل تواتر ولكنه لا يفيد اليقين، بل لا يحصل تواتر من الرأس. نعم، كلمة عادة إشارة إلى أن العقل يجوز الاجتماع على الكذب، العقل يجوز ذلك، هذا ليس من اجتماع النقيضين، ليس من ارتفاع النقيضين، حاله ليس حال ارتفاع النقيضين واجتماع النقيضين، ولكن في العادة لا يحصل مثل هذا. لا، هذا يراد به بيان أن الامتناع على أنحاء امتناع عقلي مثل امتناع اجتماع الضدين وامتناع اجتماع النقيضين، الامتناع هنا عقلي، وأخرى يكون الامتناع عاديا مثل امتناع أن ينام أحد في وسط النار، امتناع أن يقفز أحد من الأرض إلى الطابق العاشر مثلا، هذا ممتنع بحسب العادة، العقل يجوز ذلك، العقل يقول لا يوجد محذور، ولكن العادة تمنع وقوع ذلك. أن يخبر 30 شخصا لا يعرف أحدهم الآخر بنفس الخبر أمر تحيله العادة، وإن كانت الصدفة تجوز ذلك، 30 ليس أمرا محالا. ممتنع بحسب العادة، ممتنع بحسب العادة وليس بحسب العقل.